الآية الكريمة في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون أن الكفار إذا عاين العذاب يشتهون بل يتمنون أن يردوا إلى الدنيا، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن هذا الذي يشتهونه ويتمنونه لا ينفعهم. قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. والنكتة في عدم بيان الفاعل، عدم، ما قال وحال الله بينهم ولا قال وحال الكفر. النكتة في هذا لأجل أن يكون الحائل صالحا لأن تقدره بكل ما يناسب الحال. إن شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون كفرهم في الدنيا، وإن شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون تقديم شهواتهم في الدنيا منعهم شهواتهم في الآخرة. وهذا نظير قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بدل عما أذهبتموه من الطيبات في الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال القياس. من أين يؤخذ؟ كما فعل بأشياعهم من قبل. ومن فوائدها أيضا الإشارة إلى الاعتبار بمن مضى وسبق سواء كان من أهل الخير أو من أهل الشر، لقوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقرن أحيانا الحكم بعلته، لقوله إنهم كانوا في شك مريب. وقرن الحكم بالعلة له فوائد سبق لنا عدة مرات ذكرها، ويبينها لنا الآن الأخ طلال. فائدة الحكم طلال الله يهديكم. طيب ما قال ما أدري، ما قال ما أدري حتى تروا إليه.
تعليم
بعد، نعم له فوائد. ما تعرفه؟ طيب صح، بيان الحكمة وأن الله عز وجل لا يحكم بشيء سواء كان كونيا أو قدريا إلا لحكمة. نعم. وغير طيب خليل،
القياس قياس على شيء لا بد من كل علم، يعني لما أقيس على شيء لا بد من كل الشيء الذي قسته يكون له علة مشابهة للمقاس عليه،
بمعنى أنه إذا ذكرت العلة ألحق بهذا الشيء ما يجتمع معه في العلة. طيب هذا اثنين.
اطمئنان النفس.
لأن بيان سمو الشريعة أخوذ سبق. أين الاطمئنان؟ اطمئنان النفس إلى الحكم والرضا به. وإن كان الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله مطلقا، لكن لا شك أن مشاهدة الإنسان لحكمة الحكم أبلغ في الطمأنينة من عدم ذلك. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الشك الحاصل لهؤلاء أوقعهم في ريبة، والريبة يعني ليست مجرد الشك، بل قال شيخ الإسلام إن الريب شك مع قلق واضطراب، يعني أن الشاك عنده تردد في الأمور لكن ما عنده تشويش فكر، لكن المرتاب يكون عنده شيء من التشويش الفكري والقلق النفسي وعدم الاتجاه السليم. ولهذا قال إنهم كانوا في شك مريب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشك مناف للإيمان فيما يجب الإيمان به، فلو أن أحدا شك في يوم القيامة في البعث ما نفى وجزم بالنفي ولا أقر وجزم بالإقرار، نقول إن هذا في حكم منكر تماما فهو كافر. طيب باقي الآن دقيقة ونصف، ما يمكننا نأخذ سورة وأنت فلحقت ال ها؟ ها؟ هو من عادة أن نراجع السورة؟ ها؟ ما هي من عادة؟ إنهم سلمك الله يشتهون الجنة والنجاة من العذاب، وإذا نجوا من العذاب ما في إلا الفوز بالجنة. لا لا، قلنا ما يشتهون من النجاة من العذاب، والنجاة من العذاب ما تكون إلا بعد قبول الإيمان، وقبول الإيمان غير ممكن. وهكذا قلنا المؤلف رحمه الله قال من الإيمان أي قبوله، لكن قلنا لا، اللي هم يشتهون في هذه الحال هو النجاة من النار من العذاب الذي وقعوا فيه. ما هو ظاهر تناوش بمعنى التناول الشيء من بعد. من الآن عندنا اللغة العامية نقول تناوشت الشيء، يعني تناولته من بعد وأيضا ما تمكنت منه التمكن التام، مثل ما يقولون مثلا صار بينهم ضرب مناوش ها؟ أي من بعيد بدون تمكن. نعم طيب
ثمة
الله إذا رأوا العذاب مثل هذا أنه لا ينفع إيمانهم،
ولكن قوم يونس
كأنهم
يعني
ليش الخوف هذا؟ هذه استثناء الله عز وجل، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. والحكمة من ذلك والله أعلم أن نبيهم ذهب عنهم قبل أن يؤمر، فكأن الدعوة لم تتم على الوجه الأكمل الذي لا ينفي عنهم العذر. هذا هو الحكمة. نعم أي هذا في الإعراب من قبل. لماذا من يهار الضم؟ لماذا من يهار الضم؟ في أي شيء؟ يقولون من قبل وبعد وما أشبهها لها أربع حالات، إما أن تكون مضافة أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى، أو مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى، أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ولكنها معنى مضافة. كم الأقسام؟
أربعة.
أربعة. عدنا عبد الرحمن.
مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى.
طيب.
مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى.
طيب.
ومقطوعة عن الإضافة.
لا.
تكون مضافة
مقطوعة
لفظ
المعنى،
لا تكون مقطوعة
لفظ
المعنى،
يعني أن تكون مضافة. أن تكون مقطوعة لفظ المعنى،
وأن تكون مضافة لفظ
لا
معنى، وأن تكون مضافة معنى
لفظ. هذه قسمة عقلية جيدة يعني على كلها. طيب أن تكون مضافة هذا واحد، أن تكون غير مضافة لفظ ومعنى ولا معنى، أن تكون مضافة تقديرا لفظا لفظا تقديرا، وأن تكون مضافة معنا لا لفظا. إذا كانت مضافة معنى لا لفظا بنيت على الضم، ويعبر عنها بقولهم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، أو أضيفت لفظا أو أضيفت حكما، فإنها تعرب، فإنها تعرب تعرب بحسب العوامل. ولكن إن كانت مضافة فإنها لا تنول للإضافة، أو كانت منوية الإضافة لا تنول، وإن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى نونت. أقول الآن لله الأمر، أمثل من عندي لأني ما أعرف القراءات في الآية. أقول جئتك من قبل، هذا مبني لأني حذفت المضاف إليه ونويت معناه. طيب أتيتك من قبل، هذه معربة. طيب هل الإضافة منوية؟ لا، ما نويت معنى وليست موجودة لفظا. فإذا لم تنوى لم يضاف إليه ولم يذكر تعرب منونة. أتيتك من قبل، هذه علية الإضافة لفظا. نعم، أتيتك من قبل طلوع الشمس، هذه مضافة تكون معربة غير منونة. إذن معربة غير منونة إذا كان المضاف موجودا في اللفظ، إذا نوي لفظه، هذه اثنين تكون معربة غير منونة. معربة منونة إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، مبنية على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى. أين؟ نعم. ست وأربعون آية. قول مكية، أصح الأقوال في المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة، وما نزل قبل الهجرة أي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإنه مكي ولو نزل في غير مكة. هذا هو أصح ما قيل في تعريف المكي والمدني. الغالب في الآيات المكية قوة العبارة وشدتها وقصر الآيات، وموضوعها غالبا في أصول الدين وتقرير التوحيد. وأما الآيات المدنية فإنها بالعكس، تجد عباراتها أسهل وأطول، وغالب موضوعها في فروع الدين، لأن الناس غالبهم قد قاموا بالتوحيد. ولها ضوابط معروفة في أصول التفسير وعلامات. وهنا يقول إنها مكية، واعلم أن السورة إذا كانت مكية واستثني بعض آياتها، مثلا يقول مكية إلا آيات كذا وكذا، فإن هذا الاستثناء غير مقبول من قائله إلا بدليل، لأن الأصل أن السورة جزء واحد، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلت آية قال ضعوها في كذا في موضع كذا من سورة كذا. فالآيات المكية، السورة المكية مكية ولا نستثنى منها شيء، والسورة المدنية مدنية ولا نستثنى منها شيء إلا بدليل. دليل لا يكفي أن يقول العالم إلا كذا إلا كذا، لا بد فيه من سند، لأن هذا خبر، والأخبار لا بد من سند لها حتى تصل إلى غاية السند. وقول المؤلف إنها 45 آية، هذا لا يضر، الاختلاف في عدد الآيات أمر ليس بضار، ولهذا في سورة الفاتحة كما تعلمون اختلف العلماء هل البسملة آية من آياتها أو مستقلة، مع الاتفاق على أن الفاتحة سبع آيات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تكون تبعا لما قبلها ولا مقدمة لما بعدها، بمعنى أنها ليست من التي قبلها ولا من التي بعدها، لكنه يؤتى بها في ابتداء الصور علامة على ابتدائها، إلا في سورة براءة فإن الله تعالى لم ينزل فيها بسملة. لماذا؟ يقول بعض العلماء لأنها بعض من سورة الأنفال، ويقول آخرون لأنها نزلت بالسيف والشدة على المنافقين والكفار، وهذا لا يناسبه البداءة بالبسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، فإن البسملة بركة ورحمة لا تتناسب مع الشدة والغلظة والقتل والقتال. ولكن هذا ليس بصحيح، فالأقرب شيء أن الصحابة أشكل عليهم هل هي من الأنفال أو مستقلة، فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة، فلم يجزموا لا بهذا ولا بهذا، على أننا نعلم بأن الله تعالى لم ينزلها، لأنها لو نزلت البسملة بين الأنفال والبراءة لو نزلت لكان بقاؤها حتميا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم مطابقا تماما لواقع الحال. أما إعرابها فقد تقدم مرارا، وذكرنا أن أحسن الإعرابات فيها أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر فعلي مناسب، بمحذوف مؤخر فعلي مناسب. فإذا كنت توضأ، إذا أردت توضأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، فالمعنى بسم الله أتوضأ، فالتقدير بسم الله أتوضأ، الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره. اعلم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الإجلال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. وقد حمد الله نفسه سبحانه وتعالى في أول الأمور وآخرها، ففي أول الأمور الكونية قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي أول الأمور الشرعية قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كما حمد نفسه على منتهى الأمور أيضا. قال الله تعالى في آخر سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في أول الأمر وفي منتهى الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى له الأمر أولا وآخرا، وكل أمره فإنه محمود عليه لأنه مبني على الحكمة والرحمة. هنا يقول: الحمد لله. الحمد مبتدأ ولله خبره، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص للمعنيين جميعا. أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد أحق بالحمد من الله عز وجل، فإنه محمود على كل حال، لأن كل ما يفعله وكل ما يشرعه سبحانه وتعالى فإنه محمود عليه لكماله. وأما كونها للاختصاص فلأن الحمد هنا للاستغراق، أي كل حمد فهو لله ثابت له، ومعلوم أنه لا أحد يختص بهذا الوصف العام الشامل إلا الله عز وجل، لأن من يحمد سوى الله لا يحمد إلا على أشياء جزئية غير شاملة، لكن الذي يحمد على كل شيء هو الله. وبهذا عرفنا أن اللام ذي الاستحقاق والاختصاص أيضا. قال الحمد لله، قال المؤلف حمد تعالى نفسه بذلك كما بين في أول سبع. في أول سبع قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، لكن هناك حمد نفسه بعموم ملكه الذي له ما في السماوات والأرض، وهنا حمد نفسه لابتداء خلقه. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض قال المؤلف في تفسيره